بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. هذا هو الشق الثاني من الدرس المعنون باهم المؤلفات في اصول الفقه. هناك بعض الكتب التي يجب ان لا يغفل عنها طالب العلم وخاصه المتقدم في كتب غير منتميه للمدارس الثلاث، بل قد تكون مدارس فيها نوع من الاستقلال العلمي والتأصيلي، ونركز في هذا على كتب ابن حزم وكتب الإمام الشوكاني وكتب الإمام الصنعاني. يعني ما يخفى عليك أن كتب الإمام ابن حزم يعني هي الكتب المعتمدة في المذهب الظاهري، وفي أصول الفقه له كتب كثيرة، إبطال الإجماع، إبطال الاستحسان، الرسائل، والموسوعة أو المدونة في أصول الفقه عند الإمام ابن حزم عليه رحمة الله هو كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وقد كتبه على مذهب الظاهرية، وطالب العلم يحتاج إليه كثيرا والله أعلم. كتب الإمامين الشوكاني والصنعاني، الإمام الشوكاني والإمامين قد يكونان مدرسة بين مدرسة ابن حزم والجمهور، بمعنى أنهما على مذهب الجمهور ابتداء، وإن كانا معجبين كثيرا بكثير من آراء الإمام ابن حزم، ولذلك خالفوا الجمهور كثيرا في بعض المسائل موافقة للظاهرية. كتاب طبعا كتاب الصنعاني في الأصول إجابة السائل شرح بغية الآمل، وهو كتاب كبير في شرح منظومة في الأصول، وكتاب الشوكاني كتاب إرشاد الفحول، وإن كان إرشاد الفحول يعني لم تظهر فيه شخصية الشوكاني كثيرا إلا من خلال ترجيحات يسيرة، إنما فكره الأصولي ممكن أن يعني أن نستقرئه من مجموع رسائله ومؤلفاته، لأن إرشاد الفحول يعني ممكن أن نقول بنسبة عالية أنه مختصر للبحر المحيط، أنه مختصر للبحر المحيط، وإن كان يعني ذكر فيه بعض آرائه. ثانيا من العلوم الأصولية بالمعنى العام بعد أصول الفقه علم القواعد الفقهية، ولا شك أن علم القواعد جاء متأخرا عن علوم علم أصول الفقه، وكان في الأول تؤلف المؤلفات خليط بين قواعد أصولية وقواعد فقهية، حتى يعني مع تشكل العلوم استقلت هذه بقواعد خاصة وهذه بكتب خاصة وهذه بكتب خاصة. وأظن طلبة العلم يعني لا نحتاج أن نقف كثيرا في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. القواعد الفقهية هي أقرب في تطبيقاتها إلى الفقه بالمعنى الخاص من أحكام الشريعة عموما، طبعا إلا القواعد الكلية الكبرى فهي عامة للشريعة كلها، بل حتى القواعد الكلية التي ليست كبرى كالتابع تابع والخراج بالضمان وإعمال الكلام أولى من إهماله، الصحيح أنها تدخل في باب العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات، وليست خاصة بالفقه فقط. وعلم القواعد أول من ألف أو أول من كتب فيه أو أول من وضع قواعدا ليصوغها على لتكون قواعد كلية هو أبو طاهر الدباس، وهو من أهل القرن الرابع ومتوفى تقريبا 370، ثم سرقت منه هذه القواعد وأضيف إليها. وإذا كان للشافعية فضل السبق في التأليف في أصول الفقه، فللحنفية فضل السبق في التأليف في القواعد، لا شك. توالت الكتب بعد ذلك بتأسيس النظر، يعني في القواعد الفقهية تأسيس النظر للدبوسي، وهذا تقرير القواعد الفقهية على مذهب الحنفية. وبالمناسبة نشير إلى أن القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية في الغالب أنها محل اتفاق بين المذاهب الأربعة على مستوى الشافعية والمالكية على مستوى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هي في الغالب محل اتفاق بينهم، وإن كان أقل الأحوال اتفاق بينهم على أصولها، وإن وقع الخلاف في بعض جزئياتها. لكن القواعد الصغرى طبعا فيها خلافات، فتجد أن هؤلاء يرون يقولون بهذه القاعدة ولا يقولون بها المذهب الآخر. يعني خذ مثلا عندما يقول الترخص لا يناط بالمعاصي، هذه قاعدة بعضهم يعتبرها فرعية وبعضهم يعتبرها متفرعة أو مبنية أو مستثناة من قاعدة المشقة التي تجب التيسير، ومع ذلك هل العاصي يترخص أو لا، هذا يعني في خلاف بين الجمهور من جهة والحنفية من جهة أخرى، فهي قضية فهي قاعدة خلافية. عندما تقول عندما يقول الوكالة الأصل في الوكالة العموم والأصل في المرابحة، الأصل في الوكالة الخصوص والأصل في المرابحة العموم، يعني كلاهما في خلاف، بل أشد من الأولى في المذهب الواحد فيها خلاف، يعني في المذهب الواحد فيها خلاف، وليس حتى يعني بين مذهب ومذهب. ولذلك تجد أن العلماء القواعد يعلمون بالقواعد الأولى بحسب الاتفاق عليها، ثم يعرض كل أهل مذهب من القواعد ما يرونه يعني صحيحا على مذهبهم. الذي أحب أن أؤكد عليه وهو مهم بالنسبة لطلبة العلم، أن علماء القواعد الفقهية المؤلفين المتقدمين حتى القرن الثاني عشر أو الحادي عشر كانوا في كتبهم لا يذكرون إلا القاعدة ثم مباشرة التطبيقات عليها، ما يذكرون معناها الإجمالي ولا يذكرون الدليل عليها ولا أبدا، ومع أنها تجدها أنها أسفار كالأشباه والنظائر لابن وكيل والأشباه والنظائر للحصني والأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن الوكيل والأشباه والنظائر وغيرهم. ومع ذلك تجد يقول المشقة تجب التيسير، فعليه لو كان كذا كان ويأتي فهم يعتنون بالتطبيقات ويعتنون بالمستثنيات. وفي القواعد الخلافية يشير إلى الخلاف إذا كان في المذهب ليس مخالفة الآخرين من المذاهب الأخرى. وقد سألني أحد طلاب العلم، يعني قال لماذا يعني المتأخرين إذا جاءوا بقاعدة ذكروا معانيها اللغوية والاصطلاحية ثم ذكروا أدلتها ثم ذكروا معناها الإجمالي ومجالات إعمالها؟ الظاهر والله أعلم أن التأليف في تلك الحقبة لما كانت القواعد فرع للأصول وهي مستقرة عندهم من الأول، فهم يشتغلون بالبداهة يعني، بينما نحن لا، ما نقدر نشتغل بالبداهة، لابد من بيان وتحرير وكذا. ولذلك أنا ما أنصح طالب العلم المبتدي أنه يقرأ في الكتب المتقدمة قبل القراءة في الكتب الأولية في القواعد التي توضح وتبين. ولذلك يا إخوة يقع خلل كثير عند طلبة العلم، بل يقع في مزالق كثيرة في قواعد فقهية، وانتبهوا إلى هذه الخطورة العلمية التي أحب أن أنبه إليها، نتيجة إعماله لعموم لفظ القاعدة. دائما القاعدة تأتي بلفظ مجمل مختصر صغير ولا لا؟ فلو أنك أعملت اللفظ على ظاهره لربما أعملت قاعدة في غير مضان في غير مجال إعمالها. ولذلك المتأخرون تأملوا كلام المتقدمين في القواعد ثم حرروا منه، والفضل للسابق، حرروا منه الأدلة وحرروا منه مجالات الإعمال وحرروا منه شروط إعمال القاعدة إلى آخره. فلو أنت الآن أردت أن تعمل المشقة تجيب التيسير في كل أمر لوصل إلى الترخص ووصل إلى الزندقة ووصل إلى أمور أعظم، فاحتاج المتأخرون للبيان العلمي وللضابط العلمي أن يعرفوا المصطلحات وأن يستدلوا وأن يبينوا مجاري أعمالها وأن يبينوا المعنى الإجمالي للقاعدة، وخاصة للمتقدمين ما وردت عليهم الشبه التي ربما الآن تثار على بعض القضايا الشرعية فتحتاج إلى شيء من البيان. ولذلك أنا أنصح دائما أن يعتني الإنسان بالقواعد الفقهية، أولا بالكتب المعاصرة، وأنا من أرى من أيسرها يعني ومن أنفعها شروح منظومة القواعد للسعدي رحمك الله، وإن كانت المنظومة طبعا ليست على النسق العلمي التخصصي، وإنما هي سوانح. دائما العلماء العظام ما يأسرهم متون أو تأسرهم منهجية في العلم، يكتبون لذواتي. ولك شيخ الإسلام ابن تيمية لو تريد له كتاب منتظم في مسائل من أوله إلى آخره ابن القيم ما تجد، وكذلك كان السعدي، فهو لما ألف المنظومة دخل فيها شيء من القواعد الأصولية والضوابط وإلى آخره مثلا، ولكن يظل المنظومة بشروحها من أنفع ما يجب أن يعتني بطالب العلم، مع الكتاب السعدي الآخر القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم البديعة النافعة. ولنا مع هذا الكتاب وقفة إن شاء الله تعالى بعد قليل، لكن نحن نتكلم عنه الآن باعتبار القواعد الفقهية. من أميز ما رأيت في كتب القواعد المعاصرة التي يعني أوصي طالبة العلم بالعناية بها القواعد الكلية للدكتور محمد شبير، هذا كتاب عظيم بالحق، وهو من أنفع ما كتب في هذا الباب، والعناية بالقواعد الفقهية، وإن كان لم يأتي على كل القواعد لكنه فيه خير عظيم. ومن أنفعها كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة للدكتور محمد الزحيلي، فهو أيضا كتاب نفيس في بابه ويجلب بطالب العلم العناية به. أما أوسع كتاب في القواعد الفقهية فهو موسوعة الشيخ محمد البورنو الله يحفظه ب13 مجلد، وذكر أنه الآن عنده استدراك بأربع مجلدات لتصل إلى 17 مجلدا، ولكنه على النظام الموسوعي ليس على نظام دراسة القاعدة بتدقيقها وأقوالها وأدلتها، وإنما هو بيان لها وفق الترتيب الهجائي، ثم بيان مجملاتها والإحالة على المراجع والمصادر. أما الكتب المتقدمين فمن الحنفية كتاب تأسيس النظر للدبوسي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، هذه من أشهر كتب الحنفية. المالكية عندهم كتاب الفروق القرافي والقواعد الفقهية للمقري، وهذا مطبوع بجامعة أم القرى بأظن أربع مجلدات تحقيق الشيخ أحمد بن حميد والشيخ عمر سبيل عليه رحمة الله يعني بالنصف. وكتاب القواعد للونشريسي وهو مختصر وإن كان فيه جمال كبير لمذهب المالكية. الشافعية هم أبو القواعد وأمها يعني، يعني كتبهم كثيرة جدا ومتوافرة، فالأشباه والنظائر للحصني للسيوطي لابن الوكيل لا إله إلا الله للسبكي وغيرها كثير. أما الحنابلة فيكفيهم فخرا أن تقرير القواعد وتحليل الفوائد ابن رجب لهم لحنبلي، هذا بحد ذاته يعني طبعا يمكن هذا لا تقولوا لي إيه لأن كتب الحنابلة قليلة، أي طبعا قليلة جدا يجب أن نعترف بهذا، قليلة جدا خاصة على مستوى المتقدمين، فلا يوجد لهم الكتاب في القواعد من المتقدمين إلا هذا، مع إلمحات في كتاب في كتب الأخرى كشرح كوكب المنير وغيره للقواعد، ختموا كتبهم بذكر بعض القواعد الفقهية، لكن كتاب مستقل قواعد ابن رجب هو أمتعها. كتاب الأشباه والنظائر لابن قاضي جبل وهو الكتاب الوحيد فيما نعلم لكتب القواعد الفقهية على مذهب الحنابلة، وهو مخروم يعني ولم يوجد كاملا، وطبعه بعضهم مع أنه يعني فيه سقوط، لكن لما جاء الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي يعني تجمل الحنابلة بكتبه القواعدية لا شك. المتلاثم، سواء في اختصاره لقواعد ابن رجب أو منظومة القواعد أو القواعد والأصول الجامعة أو مختاراته القواعدية من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيرها، لا شك أنه كان فتحا مبينا في علم القواعد الفقهية. في الدراسات المعاصرة اعتنى الباحثون بالقواعد بأنماط في التأليف القواعد كثيرة، لعل من أهمها جمع قواعد الإمام أو أحد الأئمة من كتبه الفقهية أو العقائدية أو من كتب شروحه للسنة أو من كتب التفسير، كما فعل مثلا القواعد الفقهية لابن تيمية، القواعد الفقهية لابن القيم، القواعد الفقهية للعز بن عبد السلام إلى آخره، فيقوم الباحث بجمعها بوعاء علمي واحد يجمعها من كتبه. وأيضا اعتنوا بتطبيقات القواعد الفقهية على أبواب الشريعة، فيقول هذا مثلا القواعد الفقهية وأثرها في باب الأسرة، في باب العبادات، في باب الحج، أثر القواعد الفقهية في باب كذا، وكثرت الدراسات في هذا ونمت. من العلوم التأصيلية أيضا التي علم تخريج الفروع، علم التخريج. والتخريج معناه يعني بالمعنى البسيط هو ابتلاء القواعد على الفروع أو ابتلاء الفروع على القواعد، فيذكر القواعد ثم يذكر ما بني عليها من الفروع كل على بحسب مذهبه. فمثلا اعتنى الجمهور بهذا العلم عناية كبيرة، لماذا؟ لأن كتبهم الأصولية ليس فيها فروع، كتبهم الأصولية ليس فيها فروع كما قلنا، فلذلك يأتون بالقاعدة باعتبارها مقررة مجزوم بها، ثم يذكرون تطبيقات فقهية عليها في جميع أبواب الفقه. فمثلا يقول يعني دعوني يعني بيزع علينا أبو أحمد، لكن عاد شكر الله لأن يعني التطبيق عملي أحسن ولا لا؟ يعني من كتب القواعد القواعد والفوائد باللحام، طبعا هذا من كتب الحنابلة، هذا كتاب موسوعي عظيم، بل أن الحنابلة يعني فاقوا به غيرهم في سعة هذا الكتاب وشموله، وهو مطبوع في 3 مجلدات. يأتي بالقاعدة ولا يقصد القاعدة بذاتها وتحريرها أصوليا، إنما القصد ذكر ما خرج عليها من الفروع الفقهية. يعني مثلا القاعدة الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب، قال في المسألة مذاهب، ثم يعرض للخلاف في هل يقتضي الوجوب أو لا بشيء بسيط، يعني ليس تقرير كتقرير الأصوليين، ثم يأتي بعد ذلك ليقرر بعض مذهب الحنابلة في قضايا فرعية منبنية على أن الأمر يقتضي الوجوب، فيقول مثلا ومنه الأمر بالكتابة في قوله تعالى فكاتبوه إن علمتم فيه خيرا، فقال كثير من أصحابنا إنه على الوجوب، ومنه القول في الإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم، ثم يبدأ يذكر أوامر ويحررها على المذهب على أنها للوجوب، ويأتي ربما من أبواب الصلاة حتى آخر باب في الإقرار والإشهاد وغيرها، ويأتي على بهذا النسق. طبعا الحنفية لهم كتب في هذا، أصول الفقه نسيت اسمه المؤلف، لكن الأظهر عند المالكية مفتاح الوصول للتلمساني، والشافعية عندهم التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسلوي، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني، والحنابلة لهم القواعد والفوائد الأصولية باللحام. بل من يعني من لطائف العلم أن الأصوليين عنوا بتخريج الفروع من القواعد النحوية، ليس بس من القواعد الأصولية. فيقول مثلا الفاعل مرفوع وينبني عليه مسائل، المسائل وشي فقهية الآن، يبنون إيه يعني يبنون على القاعدة النحوية فروع فقهية. ومن يعني الكتاب المشهور في هذا الكواكب الدرية فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، وهذا الكتاب يعني مليح بديع، يعني فيه إعمال العقل وشحذ لهمم الفهم عند طالب العلم. ويذكرون أن النحويا يعني جار فقيها فقال إني أنا من خلال النحو أستطيع أن أتوصل إلى الأحكام الفقهية. فقال له الفقيه: من سهى في سجود السهو هل يلزمه سجود السهو؟ يعني هو أخطأ ويجب عليه سجود السهو، فسهى في السهو، واضح؟ فهل يجوز له السهو؟ قال: لا، لأن الصغير لا يصغر عند النحاة. طبعا خذ هذه من باب اللطائف، قال: لا، لأن عند النحاة الصغير لا يصغر. الشاهد يعني يبي يظهر جمال هذا الكتاب في قضايا حروف المعاني، حروف المعاني يعني نحوية وينبني عليها قضايا فقهية كثيرة. عند المتأخرين تمدد التخريج من كونه تخريج الفروع على الأصول إلى التخريج كله، فيمكن أن يخرجون أصل على أصل، يعني يبنون على الأصل قضايا أصولية. مثلا لما قال بعضهم: ليس كل مشاهد مصيب، صح؟ بنوا عليه قواعد أصولية، قالوا: وعليه لا يصح لأحد للمجتهد أن يختار أحد القولين بلا دليل. لا يصح اختيار أحد القولين بلا دليل، هي قضية أصولية ولا فرعية، لكنها منبنية على القاعدة الأصولية، فصار تخريج الأصول على الأصول. ومن ذلك تخريج العكس، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الأصول على الفروع، بمعنى أنه يكتسب من الفرع الأصل، يكتسب من الأصل الفرع، لا يكتسب من الفرع الأصل. ويمثلون له الحنابلة مثلا، قالوا: هل يجب هل الأمر على الفور؟ هل الأمر على التكرار؟ هل الأمر على الفور؟ قالوا: لا، فإن الإمام أحمد لما سئل عنه قال: يجب عليه أن يبادر، فقالوا: هذا يدل على أن الأمر الفور. إذن ما هو الأصل الآن؟ الفرع ولا لا؟ ثم بني عليه الأصل مثلا. وتخريج الفروع على الفصول أيضا منه مثلا. وعند الحنابلة أيضا قالوا مثلا: يجوز تقييد المشاهد الميت مثلا، فقالوا: هذا مبني على جواز خلو العصر من المشاهد وعدمه، فبنوا الأصول على أصول. على كل حال يعني من ملح هذا التخصص أنه تطبيقي، إذا قرأه طالب العلم مع عناية بفهم القاعدة وكيف دلت وكيف أحسن تطبيق هذه الفروع عليها، كان عنده تنمية للملكة العلمية بشكل كبير جدا. أيضا من العلوم، من علوم الأصول الفقه، مقاصد الشريعة. ومعلوم أن مقاصد الشريعة أيضا هي مبثوثة في الكتاب والسنة، إلا أن العناية بها من آخر العلوم الشرعية، فلم تظهر العناية به. طبعا وجد مقالات أو نقولات أو كتابات من القواعد تابعة، فتجد مثلا الرازي في المحصول يذكر بعض القضايا، الجويني في البرهان والتلخيص، لكن أول من ألف فيه استقلالا هو الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. المقاصد الطالب العلم بحاجة إليه، لأنه مؤثر في بناء الأحكام على المصالح، فيحتاج أولا لضبط المصالح الشرعية ودرء التعارض ودرء المفاسد ودرء المفاسد وجلب المصالح وعند تعارضها يحتاج لطالب العلم للتعليل، فإن التعليل غالبا عندما يكون وصفا مناسبا فهو مبني على مقاص الشرع، معرفة الحكم، معرفة جمال الشريعة. وهذا مما يغفل عنه ترى الدعاة يا إخوة، المقاصد يحتاج إليها الدعاة إلى الله عز وجل. الدعاة إلى الله بحاجة إلى علم المقاصد. لماذا؟ لأن الرغبة في الدين والرغبة في الإسلام في بيان أحكامه أو بيان حكمه، أجيبوني، ها؟ في بيان الحكم، والحكم هي جزء من المقاصد التي يسميها العلماء المصالح أو المقاصد الجزئية أو المقاصد الخاصة، يعني حكم الصلاة، حكم الصوم، هذه نوع من المقاصد يسمى المقاصد الخاصة أو المقاصد الجزئية. ومعلوم أن المقاصد ثلاثة أنواع: مقاصد الكلية والمقاصد العامة والمقاصد الخاصة. يا إخوة، حار الناس في إعلام الموقعين، والله صحيح. فإذا ذكرت أصول فقه قالوا هذا كتاب أصولي، وإذا ذكرت قواعد فقهية قالوا هذا كتاب قواعدي، إذا ذكرت مقاصد قالوا هذا كتاب مقاصدي، ولا لا؟ ولذلك يعني أنا تعمدت أؤجل الكلام عنه ولم أذكره في كتب أصول فقه الحنابلة، لأن الأصول بالمعنى الموضوعي الذي يبدأ بكتاب الأحكام إلى الإجتهاد والتقليد إعلام الموقعين ليس كذلك، يعني ولا يصح أن نقول، لكنه كله في أحكام الاجتهاد وأحكام التقليد وأحكام فهم الأدلة، وهذا جزء من أصول الفقه. وأيضا ضخ فيه ابن القيم رحمه الله كثيرا من التعليلات والحكم التي هي مقاصد أفردت بعده بالعناية والتأليف، فأصبح ما في جامعة والله أعلم إلا فيها رسالة مقاصد الشريعة في إعلام الموقعين. عادي يتفاوت الناس في القوة العلمية والعناية. المقاصد التأليف فيها أنواع: من اعتنى بتأصيل المقاصد وبيان المقاصد الكلية والعامة، مثل الموافقة الشاطبي، كتاب لا إله إلا الله، الموافقة الشاطبي كتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور. ثم بعد ذلك عند المتأخرين تكاثرت الكتب، وإن كان يعني فهناك مقاصد الشريعة لعلال الفاسي، وهناك مقدمة في مقاصد الشريعة للشيخ سعد الشثري. وإن كنت أرى أن المختصر الوجيز في مقاصد التشريع للدكتور عوض القرني هو من أجملها وأحسنها للمبتدئين، من أجملها وأحسنها للمبتدئين، لأن علم المقاصد يشتكي من الكتب المقربة الحقيقة، اسمه المختصر الوجيز في مقاصد التشريع دكتور عوض بن محمد القرني. وهناك تأليف في المقاصد لبيان المقاصد الخاصة أو الجزئية، يعني الذي يأتي إلى مقاصد التوحيد، مقاصد الطهارة، مقاصد الصلاة، مقاصد العبادة، واضح؟ وهذه أيضا إعلام الموقعين له يعني دور كبير فيها، الإعلام لمناقب الإسلام لأبي الحسن العامري من محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، روح الدين الإسلامي لعفيف طبارة وغيرهم، كلها تعتني بالمقاصد الجزئية التي، وهذه هي التي أؤكد على أن الدعاة يجب أن يعتنوا بها، يقرؤوها، يدعوا إلى الله من خلالها، يترجموها. فإن التعلم أو فإن الدعوة إلى الإسلام حتى عند المسلمين عن طريق الحكم للأحكام، الحكم سابقة. من علوم التأصيل علم الخلاف، علم الخلاف هذا علم تأصيلي ترى يا شباب يا طلبة العلم، يجب العناية به. من حيث ما هي حقيقة الخلاف، ما هي أنواع الخلاف، فهناك خلاف سائغ مقبول، وهناك خلاف مردود، هناك خلاف ظاهري، وهناك خلاف معنوي، صح ولا لا؟ في هناك خلاف مؤثر، وهناك خلاف غير مؤثر، هنا فيه خلاف يسمونه تعارضي، وهناك خلاف ليس تعارضيا وإنما هو من باب التنوع ليس من باب التضاد. ما الموقف من الخلاف؟ ما أسباب الخلاف؟ وهذه قضية مهمة علمية كبيرة جدا. ما هي أسباب الخلاف؟ أقسام أسباب الخلاف ترى نوعين: ذاتية وعلمية، ويجب التفريق بينها والعناية بها. وأعطيكم مثال يعني من أسباب الخلاف الذاتية: الجهل. دائما الجهول يحب يخالف الناس، ولا لا؟ ولا لا؟ من أسباب الخلاف الذاتي التقليد، فتجد أن الانتصار للمذهب أو للفريق أو للطائفة أو للعالم الشيخ، تجد أنه يعني يعمي ويصم في موقف الخلاف، الهوى إلى آخره. هذه يسمونها أسباب ذاتية. الأسباب العلمية هي التي وقعت عند الصحابة. اختلف الصحابة لأن عمر لم يعلم بالدليل، فلما علمه رجع إليه. ولذلك في الغالب أن الأسباب الذاتية أهواء نفوس قل من يعني يقع فيها فيخرج منها. بينما السبب العلمي في الغالب أنه يعني لظرف معين علمي إذا استبانه الأمر. ولذلك ما نجا جيل من الخلاف الذاتي غير جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لم ينجوا من الخلاف العلمي، من الأسباب العلمية، لتفاوتهم في العلم وتفاوتهم في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ نعم. أكثر المؤلفات في علم الخلاف، طبعا أيضا من الخلاف الذي يجب يعني من العلم الخلاف الذي يجب أن لا نهمله آداب الخلاف، يعني الآداب مع المخالفين، سواء المخالف الذي لا يسوغ خلافه له للتعامل معه آداب، وآداب المخالف الذي يسع خلافه لا أيضا له آداب. من إذا تأملنا تاريخ التأليف في علم الخلاف نجد أنه نحى منحيين اثنين. الأول ذكر المسائل الخلافية والتوجيه لخلاف كل قوم، مثل الاصطلاح في علم الخلاف وكتب علم الخلاف. والنوع الثاني ذكر أسباب الخلاف مجملة مع التمثيل، مثل رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، الإنصاف في بيان أسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين لمحمد بن عبد الله بن السيد البطليوسي، رسالة لطيفة للشيخ محمد العثيمين، الخلاف بين العلماء أسبابه موقفون منه، وإن كان هو صرح فيها وصرح في غيرها أنه مجرد اختصار لرسالة رفع الملام، لأن رفع الملام فيها استطراد قد يكون خرج على الموضوع لطبيعة التأليف عند شيخ الإسلام ابن تيمية، بينما الشيخ محمد حصرها في الموضوع ذاته. أيضا من علم الخلاف الذي يجب أن نعتني به علم كيفية دراسة المسألة العلمية المختلف فيها، ما هي آلياتها. هذه قضية مهمة، من وجوب جمع الأدلة، وجوب النظر، وجوب الردود على الأدلة الضعيفة، من حصر الأدلة إلى آخره. هذا علم يجب أن يعتني به طالب العلم. المؤلفات المتقدمة في الغالب ركزت على هذين الجانبين، ولم تعتني بأسباب الخلاف على سبيل التأصيل، لم تعتني بأنواع الخلاف على سبيل التأصيل إلا ابن تيمية في مقدمة في علوم التفسير، تكلم وأسهب في قضية الفرق بين الخلاف ما يسميه خلاف التنوع وخلاف التضاد، وبين شيئا من فروقه. أما ما عدا ذلك فهو في الغالب لا يتكلمون إلا عن أسبابه. لكن أداب الخلاف أيضا يعتبر عندنا مع الأسف الآن موضوع ثقافي، بينما هو في الحقيقة قضية شرعية وقضية تأصيلية طالب العلم بحاجة إليها. من علوم التأصيل تاريخ التشريع. تاريخ التشريع يا طلبة العلم من العلوم التأصيلية المهمة. المراد بعلم التشريع تاريخ التشريع يعني تاريخ العلوم الشرعية والتأليف فيها، تاريخ المذاهب وكيف تشكلت، وكيف بني أتباعها، وما هي أصول كل مذهب. يعني الآن أبو حنيفة أنشأ المذهب من نفسه؟ لا، هو نقله عن بعض التابعين، والتابعون هؤلاء نقلوه عن الصحابة. فأبو حنيفة لم يعدو إلا أن يكون شكل مدرسة علمية مستمدة من شيوخه التابعين، من شيوخهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا الإمام أحمد ومالك والشافعي، كلهم بهذه الطريقة. كيف تطورت المذاهب؟ ما الجديد في القرن الثالث الرابع إلى آخره؟ هذا يا إخوة مفيد جدا لطالب العلم، لو لم يأتي منه إلا أمران. الأمر الأول معرفة المراحل العلمية التي مرت بها المسائل العلمية بدءا من الصحابة حتى تشكلت في وقت تأسيس المذاهب، هذا واحد. ثانيا الإعذار في الخلاف، وهذا مهم جدا. بمعنى أن الناس الآن، يعني أنا أعطيكم مثال يقع عندنا حتى الآن في كلية الشريعة، إذا قيل وفي مسألة قولان، القول الأول مذهب حنفية، أوه والله أشغلون الحنفية. طيب يا أخي، شيخهم ابن مسعود رضي الله عنه ماذا تقول؟ صح ولا لا؟ إذا كان شيخ الشافعي ومدرسة الشافعي تنزح إلى عبد الله بن عمر، ومدرسة الإمام أحمد تنزح إلى عبد الله بن عمر وأنس، فإن الحنفية استبداد مدرستهم من أبي موسى الأشعري ومن عبد الله بن مسعود ومن معاذ بن جبل مثلا. هذا التشكل، الفقه تاريخ التشريع تعلمك بالظروف التي، الظروف السياسية البيئية الجغرافية غيرها التي تشكل منها، التي كانت مؤثرة في تشكل المذهب بهذه الطريقة. يعني أعطيك مثال، الموقف الحنفية من خبر الواحد، موقف الحنفية من خبر الواحد، تجد كثيرا من الناس يتكلم عن الحنفية ويقول يا أخي أنهم لا يقبلون خبر الواحد إذا خالف القياس، ولا يقبلون خبر الواحد إذا كان الراوي غير فقيه، ولا يقبلون خبر الواحد إذا خالف الراوي متضمن الحديث، ولا يقبلون خبر الواحد فيما لا تعم به البلوى فيما تعم به البلوى إلى آخره. وقد يتصور أن هذه مثلبة، بينما الظروف التي عاش فيها أبو حنيفة في العراق جرت إلى هذا صيانة للسنة. فكان الإمام مالك والشافعي وأحمد في مكة والمدينة معدن النبوة والرواية وعدم الكذب، وأبو حنيفة في العراق فيها نشأت فيها البدع وكثر فيها العجم وكثر فيها الوضع. فأراد الإمام الشافعي أبو حنيفة أن يحتاط لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبيعي عندما تقول لي أنت يعني يا أخي أبو حنيفة يكثر من المعقولات والقياسات والمعاني والجمهور لا يعتنوا بها كثيرا، ثم تأتي لي عد بالمرويات عن ذم القياس وإلى آخره، يعني فأقول لك إن من الطبيعي أيضا عندما تتخيل تاريخ التشريع أن الإمام أبو حنيفة لما شدد في المرويات قلت عنده، فاحتاج إلى القياسات ضرورة، بينما لما كثرت المرويات عند أحمد والشافعي ومالك قلت الحاجة للقياس. هذا التشكل هو في لا يدركه إلا الدارس لتاريخ التشريع وأثره في نشوء المذاهب والإعذار للأئمة في مذاهبهم. ولذلك أنا أنصح طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الجانب، وهو مؤثر في تكوين النظرة العلمية لهم. طبعا في كتاب اسمه الفكر السامي، هو من أقدم الكتب، أظن مؤلف في القرن الحادي عشر في تاريخ الفقه الإسلامي، ثم بعد ذلك كثرت الكتب من المتأخرين. ففي كتاب تاريخ التشريع للدكتور طريقي، وتاريخ التشريع للشيخ مناع قطان رحمة الله وأمثالها. نبي نختم بعلم الفروق. علم الفروق علم متأخر، المراد به تحرير الفروق بين المتشابهات في المسائل، ولذا يعني بيان المسائل المتشابهة التي قد يظن طالب العلم أنها متماثلة أو متقاربة، فالمفترض أن يكون حكمها واحد، ثم يجد أن العلماء فرقوا. فعلم الفروق يبين لك وجه الاتفاق في الصورتين ووجه الاختلاف الذي أوجب الاختلاف في الحكم. يعني مثلا تجديد الفتوى وتغيير الفتوى، ما الفرق بينها؟ بعض الناس يتصور أنها واحدة، وعلى مستوى الفقه الوقف والوصية مثلا، فتجد العلماء يعتنون بعلم الفروق ليجمعوا المسائل. الفروق والفروق نوعان ترى، الفروق الأصولية والفروق الفقهية. الفروق الأصولية يجمعون المسائل التي يظن أنها واحدة أو متقاربة، مفترض يكون فيها حكم واحدا، فيبينون أوجه الجمع بينها يعني التماثل وأوجه الفرق، ثم يبينون كيف أن هذا الفرق أثر في تغير الحكم. وهذا وكذلك في الفقه أيضا يعني يجعلون مثلا الفرق بين الوضوء والتيمم من حيث الأحكام، هذا يجوز في التيمم، الفرق بين الفريضة والنافلة، وهكذا يعني، ويأتون الفقه من أوله لآخره. والأصوليون يأتون، ولذلك الآن ألفت رسائل في جامعة الإمام الفروق الأصولية في كتاب الأحكام في الحكم الشرعي، الفروق الأصولية في باب الأدلة، الفروق الأصولية في باب ما فائدة الفروق؟ أولا الدفاع عن الشريعة في سلامتها من تهمة أنها فرقت بين المتماثلات، لا بين اختلاف. الأمر الثاني وهو المهم عند الأصوليين أن العناية بالفروق يساعد على التحليل العلمي، يساعد على التحليل العلمي للمسائل، ويدفع الشبه التي قد تحال على الشريعة بأنها ساوت بين المختلفات أو فرقت بين المتفقات، فيقال لا، الشريعة المطهرة لما قالت هذا حلال وهذا حرام. ولذلك شوف الفروقات بدأت ترى بالقرآن، أول ما بدأ بإثارة الشبه على الفروق المشركين، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني لم يفرقوا، فجاء القرآن بالفرق وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا دفع شبه. ومن فوائد علم الفروق تنمية الملكة الاجتهادية لطالب العلم نتيجة التأمل في الفروق، فيعينه هذا على فهم علل الشارع، ويعينه على فهم بناء الأحكام على الأدلة وعلى المصالح الشرعية. طبعا في كتب فروق متقدمة، ومن أعظمها وأجلها فروق القرافي. والفروق القرافي هذا جمع أنواع الفروق الثلاثة، فروق بين القواعد الأصولية، وفروق بين القواعد الفقهية، وفروق بين الفروع، يعني بكلام عظيم تشعر بروح الشريعة وأنت تقرأه صراحة. يعني في أيضا في كتب فروق الكرابيسي، الفروق لغيره، ثم جاءت الدراسات الحديثة المعاصرة تؤصل علم الفروق وأحكام الفروق وضوابط علم الفروق مثل علم الفروق. وأنصح بكتاب علم الفروق للدكتور عبد الرحمن الشعلان، فهو من آخر ما نزل وأخسرها وأجودها في ظني، والله أعلم. بقي دقيقتان على ربع ساعة، لن أهبها لكم، لكني أقول إن أردتم أن تسألوا فلكم ذلك. سم جيد. الضوابط الفقهية لم نذكرها لأن العلماء يرون أنها من علم القواعد، من علم الفروع، من علم الفقه، لأن القواعد الفقهية قاعدة تتناول فروعا من أبواب متعددة. فإذا قلت مثلا المشقة تجب التيسير، فهي في باب الطهارة وباب الصلاة وباب المياه وباب النكاح وباب الصيام وباب الجهاد وباب إلى آخره. فهذه تسمى ولكن جعلناها تأصيلية لأنها ليست مرتبطة بباب معين بل لكل الشريعة، بل حتى ربما لخارج الفقه في العقائد. عندما يعني تقول الأصل في المسلم العدالة، الأصل اليقين لا يزول بالشك، فإذا جاء إنسان مسلم وشككت في أنه كفر فالأصل اليقين أنه مسلم ولا بد من البرهان، صح ولا لا؟ فهي أوسع. أما الضوابط الفقهية فهي تقعيد لكنه لباب فقهي واحد لا يخرج عنه. فإذا قلت مثلا الأصل في اللحوم الحل، هذه في باب الأطعمة فقط. كل الأصل في المياه الطهارة، قالوا هذا ضابط فقهي لأنه في باب المياه فقط. واضح؟ نعم. أنا قلت رفع الملام عن أئمة الأعلام لابن تيمية والإنصاف في الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومناهجهم للبطليوسي عبد الله بن محمد، وخلاف رسالة الشيخ محمد الخلاف بين العلماء أسبابه موقفون منه. وأؤكد على أن هذه الكتب كلها في أسباب الخلاف، لا تعدو ذلك، لا تعدو حقيقته، يعني لا تتكلم عن حقيقته ولا عن أنواع الخلاف ولا عن الموقف المخالفين، لم تتكلم عنها حتى نكون يعني حتى لا نعيبها ونمدحها بما فيها، والله أعلم. سم هو هذا يعني الأشباه والنظائر بعضهم جعله علما مستقلا، منعنا أبو أحمد أن نذكره لضيق الوقت مع بعض الذي عندي، لكن الأشباه والنظائر هو مزيج بين قواعد أصولية وقواعد فقهية وفروق. وإن كان يغلب عليه أنه في القواعد الفقهية، أي المشتبهات بالمسائل المتناظرة في أحكامها، فأغلبه ولذلك الأشباه والنظائر للسيوطي وللسبكي وكلها في علم القواعد الفقهية. نعم. سم هذا كلام يطول يا شيخنا، يمكن الشباب ما يسمحون لنا. ايه معروف يعني القواعد الفقهية والأصول الفقهية معروف، لكن هذا كلام يطول يعني. نعم يعني علم الاستنباط هو من علم أصول الفقه، وهو متشكل من علم الأحكام والأدلة ودلالة الألفاظ والإشهاد والتقليد، وهو مهارة أكثر منه علما مكتوبا يعني. نعم. سم نعم، لكن الاستنباط من أعظم آلات طالب العلم إذا رام الاجتهاد و المنزلة العلية في العلم. سم إيه لا مو يعني يحتاج إلى ممارسة وتعلم. يمكن عند أبو أحمد زعل علينا ترى عند خلاص يعني. سم بقي جائزة تحتاج إلى سؤال. اللي يذكر لنا العلوم علوم الأصول بالمعنى الخاص الثمانية اللي تكلمنا عليها 1، 2، 3، 4 بس لا يغامر أحد يجيب 4 هم من يفشل المشروع، إما أن يكون واثق أنه سيأتي بها جميعا نعطيه الجائزة، ولا يعني يوفر الوقت علينا وعليه ويوفر الجائزة لأبو أحمد. عندك استعداد؟ يلا قم.
أولا عن أصول
الفقه. نعم.
القواعد الفقهية، ثم عن التخريج وعن الخلاف ومقاصد الشريعة وعن الفروق. تاريخ التشريع.
والله ما شاء الله يعني ما خلاص يعني اي قطعة جوهرة قولك الخطيب. تفضل يا شيخ الله يجزيك خير.